إنها الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. معكم محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يؤكد حق إيران في الانتقام من الضالعين باغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة. قالب أفي يقول أن إيران لا تريد الخروج من الاتفاق النووي وهدفنا الحد من التجاوزات. والقوات اليمنية تستعيد منطقة العجوزة وتقترب من المجمع الحكومي في مدينة مأرب. أهلا بكل التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة من قبل الصهاينة جريمة كبرى، مؤكدا حق إيران في الانتقام لدم الشهيد من الضالعين باغتياله. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشاد روحاني بموقف تركيا وتعاطفها مع الإيرانيين حول هذه الواقعة، مضيفا أن العالم الإيراني قضى الأشهر الأخيرة من حياته في أنشطة البحث عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وشدد الرئيس الإيراني على أن الروابط بين إيران وتركيا مبنية على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أهمية تبادل الرأي بين البلدين في القضايا الدولية. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف: لا نريد الخروج من اتفاق نووي وهدفنا فقط الحد من التجاوزات بحق إيران. وأضاف قاليباف أن القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني مؤخرا هو ضمن إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها يعني عودة إيران لتنفيذ تعهداتها، وأن قانون مجلس الشورى يضمن للجميع العودة للاتفاق النووي. وأشار قاليباف إلى أن الخروج من الاتفاق النووي ليس من اختصاص القانون الذي أصدره المجلس. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه على إدارة بايدن إثبات حسن نواياها تجاه إيران من خلال الالتزام الكامل بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ووقف الحرب الاقتصادية لإدارة ترامب ضد الشعب الإيراني. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر حول إلزام الحكومة الأمريكية القادمة بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق النووي وفق القرارات، مضيفا أن إيران أثبتت حسن نيتها وتنفيذها لالتزاماتها في إطار 15 تقديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاهد أن جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة قد تدربت بالمدارس التي تمولها السعودية، وهذه حقيقة مرة لا يمكن التستر عليها. وردا على تغريدة لوزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير التي سخر بها من تصريحات وزير الخارجية الإيرانية، قال خطيب زادة: إن مجازر اليمن وقضية الصحفي خاشقجي جزء ضئيل من ممارسات الرياض الظالمة. ولفت لأن آخر ما فعلته السعودية هو وقوفها إلى جانب الكيان الإسرائيلي الداعم الرئيس للإرهاب الرسمي ضد الفلسطينيين، مطالبا نظام آل سعود بتغيير نهجه باعتبار أن سياسة إثارة التوتر لا يمكن أن تستمر. تقدمت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية باتجاه ضواحي مدينة مأرب واستعادت منطقة العجوزة وباتت على مقربة من المجمع الحكومي الذي يضم مقر ميليشيات العدوان. وأكدت مصادر محلية سيطرة القوات اليمنية المشتركة على منطقتي النخلاء والسحيل جنوب شرق مأرب ومنطقة الأغوان شمال المدينة، مشيرة إلى أن جميع مواقع مرتزقة السعودية أصبحت تحت مرمى نيران المدفعية والصواريخ اليمنية. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية أحكمت السيطرة على 10 مديريات من أصل 14 في المحافظة، وأصبحت على بعد 50 كيلومترا من حقول ومصافي صافرة النفطية من الجهة الشمالية الشرقية. حول زحف القوات اليمنية نحو مدينة مأرب بعد أن استعادت العديد من المدن والبلدات اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك الدارية بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة تحالف الأدوان السعودي اقتربت بشكل كبير من المجمع الحكومي في مدينة مأرب شمال شرق البلاد، ما مصادر محلية في المدينة أكدت أن المعارك أصبحت تراب العين المجردة، مشيرة إلى أن القوات اليمنية المشتركة تصدت لمحاولة تقدم مرتزقة السعودية في منطقة العجوز باتجاه غربي الكسارة، وشنت هجوما معاكسا أتاح لها فرض السيطرة الكاملة على المنطقة. وبالتقدم اليمني الأخير أصبحت المدينة قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحريرها من المرتزقة، بعدما فرضت القوات المشتركة سيطرتها العسكرية الكاملة على معظم الجبهات المحيطة بالمدينة لا سيما الشمالية والغربية. مصدر عسكري أكد سيطرة القوات اليمنية على منطقتين خيلة وسحيل جنوب شرق المدينة ومنطقة رغوان شمالي المدينة، مشيرا إلى أن جميع مواقع مرتزقة السعودية أصبحت تحت مرمى نيران المدفعية والصواريخ اليمنية بما فيها المواقع داخل المدينة. كما أحكمت القوات اليمنية السيطرة على 10 مديريات من أصل 14 مديرية تابعة لمحافظة مأرب، وأضاف أن القوات اليمنية أصبحت على بعد 50 كيلومترا من حقول ومصافي صافر النفطية من الجهة الشرقية الشمالية للمدينة. التقدم اليمني نحو ضواحي مدينة مأرب يأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الوفود القبلية في العاصمة صنعاء من أجل الوصول إلى تسوية تجنب المدينة القتال، على الرغم من العراقيل التي يضعها الجانب السعودي الذي لا يزال يعيش صدمة استهداف ثاني أهم معسكراته في مأرب بصاروخ باليستي نوعي قبل نحو أسبوع.
قامت قوات الاحتلال الصهيوني فعالية ضد الاستيطان غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق، وشهدت المنطقة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استعادت بالمستوطنين بل استعانت بالمستوطنين، تخللتها اشتباكات بالأيدي مع المستوطنين الذين اعتدوا على الصحفيين أيضا. تأتي هذه الفعالية أثر محاولات الاحتلال ومستوطنية إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مدينة سلفيت، حيث شرعت جرافات صهيونية منذ الأحد بتجريف الأراضي بمنطقتي الرأس والمحاجر غرب المدينة. على صعيد آخر، وصل مئات من اليهود الفلاشة إلى تل أبيب قادمين من أثيوبيا، وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت في تشرين الأول على استجلاب 2000 يهودي من أثيوبيا. أظهر استطلاع للرأي نشرته الصحافة الإسرائيلية تراجعا في مقاعد حزب الليكود الحاكم بعد ساعات من تصويت الكنيسة على حل نفسه، وكذلك في مقاعد حليفه في الحكومة أزرق أبيض، مقابل ارتفاعا في مقاعد حزب يمينة اليميني وحزب يوجد مستقبل الذي يرأس المعارضة في كيان الاحتلال الصهيونية.
ساعة فقط من مصادقة الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسها بدأت استطلاعات الرأي تظهر في محاولة لقراءة المشهد المقبل. آخر الاستطلاعات أظهرت حصول حزب الليكود على 29 مقعدا في الكنيسة المقبلة في تراجع واضح، ينسحب أيضا على حليفه أزرق أبيض الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات على 10 مقاعد ليس أكثر. فيما أظهرت الاستطلاعات تقدما كبيرا لحزب يمين المتطرف حيث سيحصل على 22 مقعدا، وكذلك ستزداد حصة حزب يوجد مستقبل المعارض ليصل إلى 20 مقعدا، والأهم تراجع القائمة العربية المشتركة إلى 11 مقعدا.
سيناريو الانتخابات هو الأكثر ترجيحا، نحن نقترب أكثر وأكثر من الانتخابات، وإن كان نتنياهو يصرح بأنه لا يريد الانتخابات لكن هو الذي دفع باتجاه هذه الانتخابات وهو الكاسب الأول والرابح الأكبر من هذه الانتخابات.
السيناريوهات فيما يتعلق بحل الكنيسة واضحة، إما الحل أو البقاء على الوضع القائم، لكن في حال جرت الانتخابات وجاءت النتائج مطابقة للاستطلاعات فهذا يعني أن كتلة اليمين ستحافظ على نفسها، وعلى الأغلب سيكون نتنياهو مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه هذه المرة سيخضع لابتزاز نفتالي بنت الذي بات يعتبر نتنياهو خصما سياسيا لطالما وجه له الانتقادات. وعليه يبدو أن الأفضل لبنيامين نتنياهو الحفاظ على التوليفة الحالية من خلال إقناع غانتس بالتنازل عن فكرة التناوب على رئاسة الحكومة.
معسكر اليمين يحافظ على تفوقه حتى الآن، حتى لو خسر نتنياهو من مقاعده أو الليكود من مقاعده فهو يخسره لصالح اليمين، يعني لحزب نفتالي بنت أو حزب ليبرمان.
المشهد السياسي في كيان الاحتلال ينذر بأزمة جديدة أشد من السابقة، وكثيرون من المراقبين يرون أن سبب الأزمة غياب القيادات الحقيقية الوازنة.
أعلن حزب الله لبنان عن مقاضاة عدد من الشخصيات والمواقع الإعلامية التي اتهمته ظلما وزورا بموضوع الجريمة ضد الإنسانية المتمثل بانفجار مرفأ بيروت ومجموعة أخرى من الافتراءات. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأنه تم توقيف بعض الخلايا الإرهابية في مناطق لبنانية، فيما يجري العمل على توقيف خلايا أخرى نائمة. وكان المجلس الأعلى للدفاع قرر تمديد التعبئة العامة وحالة الطوارئ في بيروت إلى 31 من آذار مارس عام 2021، واطلع على معلومات تحذر من تهديدات أمنية جديدة. قال النظام البحريني أنه لا يميز في وارداته من الكيان الإسرائيلي بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا انفتاحه على استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات. وقد أثارت هذه التصريحات البحرينية غضب الفلسطينيين الذين دعوا إلى مقاطعة البضائع الصهيونية. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعد توقيع اتفاق الخيانة بين البحرين والكيان الإسرائيلي بمشاركة الإمارات وبرعاية أمريكية، بدأت البحرين بعقد اتفاقيات مشتركة مع الكيان. وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني أكد أن البحرين خلال وارداتها من الكيان الإسرائيلي لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا انفتاح نظامه على استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات. التصريحات البحرينية أثارت غضب الفلسطينيين، حيث ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بالتصريحات، مؤكدا أنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية، كما حث الدول العربية على عدم استيراد المنتجات بما فيها المنتجة داخل الكيان. اتفاق الخيانة الموقع لم تكن البحرين فقط المستفيدة منه، بل ذكرت صحيفة معارف الإسرائيلية أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده، وذلك باعتراف واضح بأن الأراضي المحتلة بعد عام 67 هي أراض إسرائيلية. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات غير قانونية، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تناهض التوسع الإسرائيلي ومستوطناته، بالإضافة إلى رفضهم المنتجات الإسرائيلية. فمنظمة مقاطعة منتجات المستوطنات منظمة عالمية تضم مؤيدين من عشرات الدول بما فيها دول غربية تناهض الاعتراف بمنتجات المستوطنات وتعتبرها غير إسرائيلية وإنما منتجة على أرض فلسطينية. المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق أن كافة المنتجات التي تدخل دول الاتحاد يجب أن تكون محددة المنشأ بشكل دقيق من أجل حماية المستهلك، معتبرة أن الأمر يتعلق خصوصا بالمنتجات القادمة من المستوطنات التي تقيمها السلطات الإسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة، منوهة بأن أوروبا لا تعترف بأي تغيير على حدود 1967.
أفاد تقرير للمؤسسة الأمريكية بأن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على رئيس دونالد ترامب ازداد إلى نحو 7 ملايين صوت. وحسب المصدر فإن معطيات التصويت الشعبي المتوفرة حتى الآن تشير إلى حصول بايدن على أكثر من 80,200,000 صوت مقابل نحو 75 مليون صوت لدونالد ترامب، فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات. من جهة أخرى أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إليسا فرح استقالتها من منصبها قبل مغادرة ترامب، فيما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. بهذا وصلنا إليكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. الرئيس روحاني وكيل حقيقي في الانتقام من الضالعين باغتيال الشهيد فخري زاده. قالباف يقول ان ايران لا تريد الخروج من الاتفاق النووي وهدفنا الحد من التجاوزات. والقوات اليمنيه المشتركه تستعيد منطقه العجوزه وتقترب من المجمع الحكومي في مدينه مأرب. لمن تابعنا كل الشكر وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل،
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد بين رحاب الأدب الروائي العالمي عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد قمم في الأدب العالمي، حيث اللحظات الإنسانية السامية والمشاهد الرائعة المؤثرة تتجسد أمامنا من خلال ما أبدعته أقلام عباقرة الفكر والأدب على مر العصور.
مستمعينا الأفاضل، في ظل الحروب والصراعات التي تحيط بعالمنا المعاصر من كل حدب وصوب، حيث يعج هذا العالم بالصراعات المدمرة ذات الدوافع المختلفة، يطرح سؤال الحرب والسلام نفسه من جديد. هذا الموضوع في فكر وإبداع أديب روسيا الكبير ليو تولستوي، الذي طرح ظاهرة الحرب بين الإنسان وأخيه في رائعته الحرب والسلام، وكأنه يعيش بين ظهرانينا، وكأن أنامله تلمست الآفاق البعيدة فاكتشفت أن هذه الظاهرة المقيتة سوف تستمر ما دام الإنسان على وجه هذه البسيطة، وما دامت المصالح والأهواء والشهوات بأنواعها هي التي تدفعه في تصرفاته وسلوكياته المختلفة.
وهذا الاهتمام بطرح ظاهرة الحرب والسلم ليس مجرد صدفة عند تولستوي، فقد كان ينتمي إلى عائلة عسكرية نبيلة لها تاريخها في الحروب، بل والأهم أنه اشترك بنفسه في الحروب التي دارت رحاها في شبه جزيرة القرم ومعارك منطقة سيباستوبيل، فهو إذن خبر الحرب ومآسيها. والحق يقال إن كل مؤلفاته عن الحرب جاءت إدانة لها وهجوما عليها، فهو يرفض الحروب ويعتبرها ظاهرة منافية للعقل، ولم يبرر سوى الحروب الدفاعية عن النفس ضد الغزاة، ومن هنا فالحرب ليست سوى ضرورة مريعة على حد تعبيره.
مستمعينا الأفاضل، وتأتي رواية تولستوي الرائعة الحرب والسلام على رأس مؤلفاته التي يطرح من خلالها رؤيته للحرب والسلام، وهي رواية ملحمية تتميز بنسيجها المركب الذي يجمع بين الرواية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية، لكن الخط التاريخي في الرواية يشغل مكانة بارزة، حيث يصور تولستوي أحداث الحرب الروسية الفرنسية. صحيح أن تولستوي لم يعش هذه الحرب، إلا أنه عرف الكثير عنها من روايات والده الذي اشترك في الحرب واطلاعه على وثائقها.
مستمعينا الكرام، عكف تولستوي على كتابة روايته الضخمة هذه أكثر من 6 سنوات، ولم يستهدف من هذه الرواية تقديم نفسه كمؤرخ لأحداث الحرب الروسية الفرنسية والحرب التي سبقتها في عام 1805 فحسب، بل وجد في تلك الأحداث الدامية مختبرا ومحكا فاعلا لكي يحدد مواقف مختلف فئات الشعب الروسي تجاه تلك الأحداث. وذلك من خلال حشد عدد كبير من الشخصيات يبلغ 600 شخصية، وهو ما لا نجده في رواية أخرى تلتقي بشكل أو آخر في معترك الأحداث وفي الحياة المدنية. فتتتابع لقطات تصف الحياة المدنية السلمية والأحداث الحربية في تناسق وانسيابية، حيث يصور تولستوي أرض المعركة وتفاصيل الخطط العسكرية، فتتجسد صورة للحرب الأولى مع نابليون عام 1805، والتي جرت أحداثها على أراضي النمسا في إطار تحالف روسيا معها. أما الحرب الثانية مع نابليون في عام 1821، فقد دارت أحداثها على الأرض الروسية نفسها.
وفي هذه الحرب يولي تولستوي اهتماما كبيرا لدور الشعب في الأحداث من خلال إبراز دور المقاومة الشعبية بعد سقوط المدينة الروسية سمولونيسكي وإحراقها وانتشار الخراب فيها، ويتضح هذا الدور في معركة بوردينو على مشارف موسكو، والتي تمثل نقطة التحول في مجرى الحرب. ويصف تولستوي انسحاب القوات الروسية في معركة بوردينو تاركة موسكو للمناورة، ويعقب ذلك حريق موسكو وسقوطها في يد قوات نابليون التي ما لبثت أن تركتها منسحبة للخلف، إذ لم تجد بها سوى الخراب والجوع والمرض والصقيع.
ولقد اختلفت الآراء حول تقييم نتائج معركة بوردينو الفاصلة في الحرب الروسية النابليونية، فقد كانت المعركة في رأي الكثيرين خاسرة تماما بالنسبة إلى الجانب الروسي، لكن تولستوي اختلف مع هذه الآراء. فرغم أنه يسهب في وصف خسارة القوات الروسية واضطرارها لترك موسكو للفرنسيين، إلا أن صورة المقابلة التي رسمها تولستوي لنابليون المنهار بعد المعركة والحالة النفسية التي وصلت إليها قواته بعد أن فقدت ما يقارب من نصفها، أبرزت الموقعة كجولة خاسرة بالنسبة للجانب المنتصر. فالخسارة الإنسانية التي تخلفها الحروب لا يساويها أي انتصار، ولا تبدو معركة بوردينو وغيرها من المعارك في تنافر مع لقطات الحياة المدنية بكل مظاهرها وتباين شخصياتها، إذ تتكشف شخصيات تولستوي في الرواية بكل رغباتها وطموحاتها ومباهجها وأحزانها في شتى المجالات. فيصف تولستوي بإسهاب حالة الفوضى والدمار المادي والنفسي في الفترة التي أعقبت الحرب بعد خروج القوات الفرنسية من موسكو تجاه الغرب، وتبرز من خلال ذلك الصورة المرعبة لنتائج الحروب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين، لا يشك اثنان في أن الحرب والسلام تمثل رواية ثرية تطرح العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، لعل من أهمها إشكالية الحرب والسلام التي تبرز كموضوع محوري وجدلي يطرحه تولستوي من خلال روايته. وتتضح رؤية تولستوي لهذا الموضوع من خلال لقطات وصف الحرب وحوارات شخصياته وتعليقات الراوي، حيث يوضح تولستوي من خلال وصف الحرب مشاهد القتل والدمار والموت الذي تتمخض عنه الحروب، فهي إذن ظاهرة معادية للطبيعة الإنسانية.
وهنا يبدو تولستوي كما لو كان قد أجرى استقصاء حول الحرب والسلام بين شخصيات روايته، فالجدل حول الحرب يبدأ مع بدايتها وينعكس حتى في تلك الأجزاء التي يصف فيها الكاتب الحياة في وقت السلم. فلقد رفض الكثير من شخصيات تولستوي الحرب وشاهدوا فيها ظاهرة لا إنسانية، حتى القائد العسكري كوتوزوف الذي يصوره الكاتب على أنه محارب صنديد نجده يؤكد على أنه رجل سلام حقيقي، فهو ملتزم في نشاطه العسكري بالدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والطمأنينة، ولم يكتفي تولستوي بمهاجمة الحرب على لسان أبطاله، بل أدانها في أماكن كثيرة من روايته. فالحروب لديه ظاهرة مميتة ومهلكة، تسلب الإنسان أعز ما لديه وتنتهك إنسانيته.
وهنا يتساءل تولستوي، لماذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ لماذا يتعين على ملايين الناس الذين يتخلون عن مشاعر الإنسانية أن يسيروا من الغرب إلى الشرق ليقتلوا بشرا مثلهم؟
ورغم أن رواية تولستوي مكرسة بالدرجة الأولى لوصف الحرب، إلا أن موضوع السلام يخترق نسيج الرواية ويتقاطع مع موضوع الحرب ويصبح المعادل البديل له. فالدعوة للسلام ونبذ الحروب والصراعات والعنف تتخلل صفحات الحرب والسلام، وهي تجسد جانبا من أفكار تولستوي في الفترة الأخيرة من عمره، وخاصة دعوته إلى عدم مقاومة الشر بالعنف.
أحبتنا المستمعين، إن رواية الحرب والسلام هي واحدة من تلك الأعمال العالمية التي تتطلب قراءة إضافية في كل فترة تاريخية جديدة. فالمحاذير والتوجسات بشأن الحروب والصراعات التي عبر عنها تولستوي باتت جلية في زماننا، ورغم مرور قرابة قرن ونصف من الزمان على ظهور الحرب والسلام في عام 1868، إلا أن نداء السلام الذي أطلقه تولستوي عبر روايته ما زال يكتسب حيوية ودويا عصريا بالنسبة لنا وللإنسانية جمعاء، حيث أحب تولستوي شرقنا العربي والإسلامي وتأثر كثيرا بتراثه الديني والثقافي.
أيها الأحبة، تدور أحداث رواية الحرب والسلام قبل 60 عاما من الزمن الذي كتبت فيه، وتحدث فيها تولستوي مع الأجداد الذين عاشوا خلال الحرب واحتلال الفرنسيين لروسيا عام 1812. وتتناول الرواية عددا ضخما من الشخصيات، بعضها شخصيات تاريخية وبعضها الآخر خيالي، روس وغير روس. وتركز الرواية بشكل رئيس على 5 أو 6 شخصيات، وهم الذين توفر اختلافات شخصياتهم وتجاربهم قوة دافعة للرواية، مع التفاعلات المتبادلة التي سبقت وعاصرت وعقبت الحرب النابليونية.
تبدأ أحداث الرواية عام 1805 خلال حكم القيصر ألكسندر الأول حفيد كاثرين العظمى، وحتى احتلال الفرنسيين لروسيا عام 1812 في عهد نابليون، ويتعرف القارئ إلى الأحداث التاريخية والاجتماعية عبر تفاصيل تداخل علاقات 5 عائلات أرستقراطية هي آل بزوخوف، آل بولونسكي، آل روستوف، آل كوراجين، وآل دوروبيتسكوي.
نعم مستمعينا الكرام، وتتصف عائلة آل بوزوخوف بالثراء الواسع وبتفكك الروابط الأسرية. أما آل بولوكونسكي فإضافة إلى ثرائهم فقد خدموا في بلاط كاثرين العظمى، بينما يتمثل ثراء أسرة آل روستوف في موسكو بالعقارات والأراضي، من دون توافر المال مع ترابط أسري قوي، حتى وإن كانوا يعيشون الحياة بلحظتها بالاعتبار لمواردهم. ويثير أبناء عائلة آل كوراجين الثلاثة الكثير من التساؤلات، وهناك أخيرا عائلة آل دوروبيتسكوي التي تجمع بين أصول نبيلة وضيق الحال في ذات الوقت.
حضرات المستمعين الأفاضل، وتفاصيل رواية الحرب والسلام للكاتب الروسي ليو تولستوي سنتابعها بإذن الله في حلقة البرنامج القادمة من قمم من الأدب العالمي.
حتى ذلك الحين نرجو أن تكونوا في انتظار هذا البرنامج، وشكرا لطيب متابعتكم. حتى الملتقى، أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، كما عودناكم في حلقات برنامجكم من الواقع أن نقدم لكم بعض الحالات السلبية أو الصفات التي تلازم هذا الشخص أو ذاك، بحيث تتسبب في خلق مشكلة ما مع الآخرين. وهذه الحالات دون شك ناجمة عن دوافع شخصية متراكمة لظروف أسرية أو بيئية أو معيشية، وهي في كل الأحوال ستكون بمثابة عقبة أو عقدة نفسية عند الشخص، سوف تحتاج إلى استشارة طبيب متخصص أو باحث اجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى ستكون هذه المشكلة في مواجهة الشرع وما ينصح به الدين الإسلامي من حلول، لما لنتائج هذه المشكلة من عواقب سلبية تقع على الفرد نفسه وكذلك على المجتمع. لذا مستمعينا الأعزاء، دعونا أولا نستمع إلى قصة أم إيمان ومشكلتها في الحرص الزائد مع بناتها، وبعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. لنستمع إلى القصة.
مستمعينا الكرام، قصتنا اليوم ستكون عن أم إيمان التي توفي زوجها في حادث أليم، فجعلها هذا الأمر تشعر بمسؤولية مضاعفة تجاه بيتها وأولادها وبناتها. تبلغ أم إيمان من العمر 40 عاما، كانت تزاول مهنة الخياطة في البيت، لذلك لم يسمح لها الوقت بالخروج إلا قليلاً نظراً لانشغالها في العمل بسبب ارتفاع تكاليف العيش من جهة، وضرورة تهيئة متطلبات بناتها خاصة في المدرسة من جهة أخرى. كانت أم إيمان حريصة جداً على توفير مستلزمات البيت وشراء المتطلبات الأخرى، وكانت أيضاً من جانب آخر لا تبخل تجاه بناتها بأي شيء، حتى المصروف الخاص بهن كانت تحرص على توزيعه عليهن كل صباح قبل ذهابهن إلى المدرسة. ولكن بالمقابل كانت أم إيمان تحاسب بناتها كثيرا لو تأخرن عن العودة إلى البيت مثلا، أو إذا أنفقوا شيئا دون معرفتها أو موافقتها، أو إذا قرروا استضافة زميلة من المدرسة أو شراء هدية لصديقة ما وهكذا. فلو صادف أن اتصلت هاتفيا بإحداهن ولم تجب على الاتصال فتلك الطامة الكبرى، لأن هذا يعني أن حسابا عسيرا ومشادة كلامية شديدة اللهجة ستنتظر إيمان أو أختها أو أخواتها. ذات صباح ولما استفاقت الأم من نومها خرجت من غرفتها كالعادة متوجهة إلى المطبخ لإعداد الشاي وتهيئة الطعام، ولما أوشكت على إنجاز ذلك نادت على بناتها لكي يحضرن ويأكلن ما أعدته لهن. كررت نداءها مرة أخرى لكن دون جدوى، انتبهت وتساءلت مع نفسها قائلة: ماذا جرى لبناتي؟ هل يعقل أنهن لا يزلن نائمات؟ لأذهب وأوقظهن قبل أن يفوتهن الوقت. وفعلا توجهت أم إيمان إلى غرفة البنات، فكانت المفاجأة حين لم تشاهد لا إيمان ولا أختها، فتوجهت بسرعة إلى الغرفة الأخرى، أيضاً لم تر أياً منهن. ازداد قلقها وتوترت أعصابها، لا تدري ماذا تفعل وإلى أين تتجه. أمسكت بالسماعة واتصلت فوراً بإدارة المدرسة علها تجد الإجابة، ولكن ما من مجيب. قالت في نفسها: يا إلهي، ما الذي جرى؟ حاولت الاتصال مرة أخرى بإدارة المدرسة، ولكن أيضاً ما من مجيب. بعد أن عجزت أم إيمان عن معرفة السبب، قررت الذهاب بنفسها إلى المدرسة، وفعلاً استقلت سيارة تاكسي وتوجهت إلى المدرسة، والقلق والخوف بدأ يزدادان داخلها. ولما وصلت دخلت مسرعة للسؤال من أي شخص تصادفه أمامه. أيضاً لم يكن هناك أحد سوى حارس المدرسة الذي بادر بالتحية والسلام، فردت عليه والتوتر واضح على ملامحها: ممكن أن تقول لي ماذا جرى؟ رد عليها الحارس وقال: وماذا جرى؟ أنا أسألك يا أختي الكريمة، ماذا بك؟ قالت له: البنات أين هن؟ حتى إدارة المدرسة لم ترد على اتصالاتي، أريد أن أعرف ما الذي حصل. تبسم الحارس وقال لها: ألم يقل لك بناتك إنهن في سفرة مدرسية اليوم؟ تنهدت أم إيمان قليلا وصرخت دون أن تشعر بذلك: وأية سفرة مدرسية هذه؟ ومتى قررت إدارة المدرسة أن تأخذ الطالبات في سفرة دون أن أعلم أنا بالأمر؟ أعزائي أحبة المستمعين، ظلت أم إيمان حتى العصر في المدرسة دون أن تخرج منها، بانتظار عودة الطالبات وبقية أعضاء المدرسة من السفرة المدرسية التي قررتها الإدارة دون علمها هي. ولما عادوا تشاجرت كثيرا مع مديرة المدرسة، وحاولت أن تلقي باللائمة عليها لأنها تسببت في قلقها وإزعاجها دون مبرر. وهنا أجابتها المديرة قائلة: نعم، لقد أخطأت بحقك من جانب، ولكن من جانب آخر فإن السبب يعود عليك أنت أيضا. نعم، فأنت السبب أنك جعلت بناتك يخفون عنك موعد السفر المدرسية، وقد طلبت منهن أن يبلغنك بذلك، لكنهن توسلن بي وقلنا لو أن أمنا علمت بالأمر فسوف تمنعنا، فهي تحرص علينا كثيرا إلى درجة نشعر وكأننا في سجن وليس في بيت.
أيها الأفاضل، نتوجه وإياكم إلى سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، حيث وجهنا له سؤالا إنه كيف ننصح الآباء أو الأمهات بطريقة معاملتهم للأولاد وتربيتهم بما يعطيهم حريتهم ويمنحهم شخصيتهم القوية والمستقلة، وبماذا ينصح الدين الإسلامي في هذا المجال؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا الإسلام يتفهم ويحث، ليس فقط يتفهم شفقة الأب أو الأم تجاه الولد، بل يحث الأب والأم على أن يكونوا رحيمين وحنونين ومشفقين وحريصين وهو الأهم على أولادهم، سواء على سلامة أولادهم البدنية أو على سلامة أولادهم النفسية أو على سلامتهم الأخلاقية والدينية. فالأب والأم مكلفان بأن يتابع وأن يراقب تصرف الأولاد، نشاط الأولاد في البيت خارج البيت، وأن يهتم ويبدي مزيدا من الاهتمام بالولد. هذا لا شك فيه ولا غبار فيه من الناحية الإسلامية وحتى من الناحية التربوية. لكن الإسلام يريد من الأبوين أن يعيش التوازن في هذه المسألة، لأن الإفراط والتفريط له مردودات سلبية كثيرة. يعني بعض الآباء لا حرص لديهم على أولادهم، فيذهب الأولاد ويعبثون ويفعلون ما يشاءون ويصادقون من يشاءون ويفعلون كل ما يحلو لهم، حتى إذا جانب الجانب العقلائي والجانب الديني دون متابعة من الآباء ودون اهتمام أو مبالاة من الآباء والأمهات. هذا خطأ لا شك ولا ريب، هذا تفريط. هناك أيضا إفراط في الجانب الآخر، نرى بعض الآباء من منطلق الحرص على أبنائهم والشفقة الزائدة على الأبناء، نراهم يتشددون كثيرا في متابعة أو مراقبة أو ممانعة أبنائهم. تعرفون كثير من الآباء ربما يمنع ولده أن يذهب إلى المكان الفلاني أو أن يلتقي بالشخص الفلاني أو أن يفعل ما يحب، يراقبه يتابعه، ليس متابعة عادية وإنما متابعة ومراقبة مفرطة، بحيث يحس الولد أو تشعر البنت بالأب أو بالأم وكأنها شرطي يضيق عليه في حريته ويتجسس عليه ويراقبه ويمنعه من كثير من الأشياء التي يريدها. يعني يشعر الولد بحالة من حالات التضييق عليه وعلى حريته. الضغط الشديد، المحاسبة الشديدة، الممانعة الشديدة تؤدي بالولد إلى التمرد وأن يفعل ما يريد خارج نطاق الأب وبعيدا عن رقابة الأب ورقابة الأم. طبعا الآباء يقول نحن من منطلق حرصنا على أبنائنا يعني نفعل ذلك، صحيح، ونحن نقدر حرص الآباء وهذا أمر لازم، لا بد للأب والأم أن يكون حريصا، صحيح من باب الشفقة، لكن القضية تتعلق بفن التربية وبالاتزان في هذا الاتجاه بحيث لا إفراط ولا تفريط. لعله إلى هذا المعنى يشير حديث جدا مهم للإمام علي عليه السلام ويفتح آفاق تربوية كبيرة. هذا الحديث المروي عنه سلام الله عليه يقول: أشفق على ولدك من شفقتك عليه. يعني شفقتك الزائدة على ولدك تؤدي به إلى أمور أخرى تشفق، ينبغي أن تشفق عليه منها. الشفقة الزائدة تؤدي إلى مردودات سلبية. إذن نحن مع الاتزان، لا إفراط، عدم متابعة، عدم مراقبة، على عدم حرص على الأولاد وعلى سلوك الأولاد، ولا أيضا تفريط، يعني بحيث الإنسان يشدد على أولاده ويقيدهم في الصغيرة والكبيرة. راقب من بعيد، صحح الأخطاء، قدم الإرشادات، وافسح لولدك واعطه هامشا من الحرية، خصوصا في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب. هذا أعتقد ما يوصي به الإسلام وتوصي به أيضا التربية الحديثة، وينبغي للآباء أن يلتفتوا إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن إلى الأستاذ الباحث في الشؤون الاجتماعية الدكتور هاشم الحسيني من لبنان، حيث سألناه عن انعكاسات الحرص الزائد من قبل الآباء أو الأمهات على تصرفات وسلوكيات الأولاد خارج البيت وداخله، فأجاب مشكورا:
من الطبيعي أن هذه الأم التي فقدت زوجها وتولت مسؤولية رعاية بناتها أن تكون قلقة للغاية عليهن، وأن تخشى على مصيرهن من أي أمر خارجي قد تعتبره مهددا لحياة العائلة. إن هذا الوضع يقع في إطار ما يسمى بالحرص الشديد والحماية المفرطة للأولاد. طبعا هذا شعور مقبول عاطفيا، إنما هو شعور مجحف بحق الأولاد تربويا، باعتبار أن هؤلاء الأولاد قد أصبحوا في سن يجب أن يشعروا من خلاله بأنهم قد كبروا. يعني أن يمسك الطفل أو الولد بزمام ذاته بعمر معين، ولا يجوز أن نضغط عليه على نحو يجعله كما سبقت الإشارة يشعر وكأنه في سجن. هذا لا يعني أن الرقابة يجب أن تلغى أو أن العلاقة بين الأهل والأبناء يجب أن تحذف، إنما يجب أن يسود هذا الواقع الأمر المنطقي، بحيث أن الولد تترك له حريته في التصرف وفي التعبير وفي بناء علاقات خارجية مع أترابه مع أصدقائه، إنما ضمن حدود، على أن تكون هذه الحدود غير مطلقة طبعا، والأمور تحل في معظم الأحيان بالنقاش. يجب أن تتحلى الأم المسؤولة في مثل هذه الحالة التي نبحثها، أن تتحلى بالتفهم، أن تدرك أن أولادها أو أن بناتها لم يعدن بعد الآن أطفالا، وأن لهن حقوقا، وأن هذه الحقوق ينبغي الاعتراف بها من قبل الأهل، وليس مقبولا أبدا أن تعمد إلى قهرهن. وعلى كل حال، إذا استخدمت هذا الأسلوب القمعي إذا صح التعبير، هذا لن يؤدي إلى نتيجة، هذا سيخلق ردود فعل تجعل هؤلاء البنات في وضع الرافض رفضا تاما لوصاية الأم، وينقطعن بشكل نهائي عن تقبلها حتى في بعض الأمور التي يمكن أن يقبلن بها، فسوف يرفضنها لمجرد أنها صادرة عن الأم. فهذا التصرف التسلطي له محاذير كبيرة، وينبغي أن يتم الأمر بتفهم، وليس فقط بتفهم وباعتراف، بمعنى التفهم العملي، اعتراف بأن هؤلاء البنات لهن الحق في أن يتصرفنا ليس كما كنا في الأعمار السابقة في أعمار الطفولة، بل كذلك بل لأنهن أصبحن الآن بنات شبه راشدات، وينبغي أن يستمتعن بنوع أن يتمتعن بنوع من الحرية التي تجعلهن يشعرن بأن قد تغير الأمر بالنسبة إليهن وبالنسبة إلى علاقاتهن الاجتماعية، وكذلك بالنسبة لموقعهن من الأم، فليست بعد الآن الآمر الناهي كما يقال، وكما تشير عليهن أن يخضعن ويقبلن. التفهم يجب أن يكون من قبل الطرفين وبطيبة خاطر، بمعنى أن لا تشعر الأم بأنها فقدت زمام الأمور، ولا يشعرن هن بأنهن مرفوضات من أمهن طالما أنهن لسن خاضعات لها، وبالتالي يجب أن تمارس حياتها على النحو الذي يفرضه الواقع الجديد، الواقع العمري الجديد الذي يترتب عليه واقع اجتماعي جديد أيضا.
في الختام نتمنى لكم مستمعينا الكرام أوقاتا طيبة وسعيدة، على أمل أن نلتقيكم من جديد. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند التاسعة تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى العدل المنتظر عند التاسعة والدقيقة الرابعة عشرة. دواوين الولاء يقدم إليكم عند التاسعة والدقيقة الثامنة والأربعين، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند العاشرة تماما وعلى مدى عشر دقائق. مشرعون بلا شرع يقدم إليكم عند العاشرة والدقيقة الثالثة عشرة، ومن ثم تستمعون من روائع التلاوات عند العاشرة والدقيقة العشرين. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان تقدم إليكم عند العاشرة والدقيقة الحادية والخمسين، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الحادية عشرة تماما وعلى مدى عشر دقائق. إعادة لبرنامجكم السياسي حدث وحوار عند الحادية عشر والدقيقة العاشرة وعلى مدى أربعين دقيقة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الحادية عشر والدقيقة الخمسين، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند الحادية عشر والدقيقة الخامسة والخمسين. الاستفتاءات يقدم إليكم عند الثانية عشر والدقيقة الخامسة في رعاية الله وحفظه.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أدابي. وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني، صلاتك نور على الأرواح متوزعة، وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة. يا أصدق من دمع الأطفال يقرت عين كل جمعة. قنوتك لو رفعت جفوف تظل قلوب مرتفعة، وانا جفن عيني ما ينام اذا سمعت طيب الكلام، واذا عرفت الله في هواك انا عرفت امسح الظلام، انا لمحرابك الحنين على صلاتك الف سلام، ولا هدأ شوقي للسجود إليك حن يا اعز امام، مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي، مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي يحير صبرك الأعداء تطيب بحبك جروحي، تحملت التعب والوهن وهمك تمسح على غامي، تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي، تحملت التعب والوهن.